إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد. عندما نربط النجاح بإنسانة عظيمة، سنربطه بتلك الإنسانة التي ضحت من أجل الوطن، قدمت حياتها، وقتها، كل ما تمتلك من جهد، من عطاء، من نضال، من كفاح من أجل هذا الوطن. أيضا لا ننسى أنها عملت في مجال اتحاد نساء اليمن لكي تخدم الإنسانية، لكي تخدم المرأة، لكي تعين المرأة على حياة كريمة تعيشها. هذه هي المرأة الإنسانة فوزية جعفر الشاذلي، هذه هي الإنسانة العظيمة اليمنية البارزة فوزية محمد جعفر الشاذلي. نعود إليكم مستمعينا الأكارم في كل مكان من جديد مع إنسانة عظيمة يمنية بارزة من اليمنيات البارزات في برنامج يمنيات بارزات. وفي حلقة اليوم سنستكمل لقاءنا مع الأستاذة العظيمة العزيزة فوزية جعفر الشاذلي. بالعودة إليك أستاذة فوزية، نريد أن نستكمل هذا اللقاء المميز الذي تكلل بكثير من الإنجازات والعطاء والتفاني من أجل الوطن، من أجل الحياة الكريمة، من أجل استقلال وسيادة هذا الوطن. أستاذة فوزية، كيف وصلت إلى هذا النجاح؟ ما العوامل المساعدة لك أيضا التي جعلتك إنسانة بارزة وناجحة في المجتمع؟
أيوة طبعا، الطموح أنه هناك كان حافز في سبيل أن أقدم بريطانيا، على اعتبار أنها حكمتنا 129 عام. أنا ذاك طبعا بريطانيا كانت استعمارية لا جدال فيها، استعمار بريطاني جسم على حضورنا 129 عام، ما هوش قليل ولا بسيط. وأنا ذاك يعني نعتبره نحن استعمار بحق وحقيق أجنبي، فلابد من أن يكون دي أول طموحي أن نتحرر من هذا الاستعمار. فكنت أعمل بكل جدية وبكل أخلاق وبكل جهاد، وفي حافز. الحافز الكبير هو أن الأسرة، أسرتي، أمي وأخواني وهذولا كلهم مؤيدين هذا العمل، لأنه من بدأ بهذا العمل هو أخي محمود، هذا الذي اللي كان فدائي في العملية. تفتكر يعني ما كانش في مثلا أي احتراز من الأسرة، من الأخوال، من الأعمام، من أهل أمي، من أهل أبي، لا ما كانش فيه. كان في كل تشجيع، على اعتبار أنه من بدأ بهذه العملية هو أخي، فأني اقتديت به. كان طموحي الكبير إني كيف أحقق الاستقلال لهذا البلد. طموح كبير طبعا هو كيفية أن أعمل بكل جد، بكل إخلاص، بكل سرية في سبيل أنه ننال الاستقلال من الاستعمار البريطاني. هذا الطموح الأول. الطموح الثاني طبعا بحكم أني كنت مدرسة، كان لي طموح أني ما أكونش مدرسة، كان لي طموح أن أكون على الأقل يعني أروح أدرس الطب، لأني كنت أحب مادة الفيزياء والكيمياء وهذه الأحياء. لكن الأسرة قلت لك أنه عادات وتقاليد أنه لا، ما مش ممكن تكون إلا مدرسة، ما انه كنت لما اشارك بعض الزميلات في توزيع المنشورات الجبهه القوميه في شارع الزعفران في اي شارع، كنت ادخل في مكتب المهم يقوده الفقيد عبد الله غادي، كان عنده صحيفه هناك وهذه مطبعه محل مطبعه في الزعفران، فكان يقول لي أمين. طبعا زميلات لي اللي هي عايده يافعي زهرة هبة الله، كنا بعد ما نأدي مهمه حق توزيع المنشورات نطلع عنده ونجلس يعني نشكي منه بعض التوجيهات، فكان يقول انتم شوفوا اديتوا الامل على اكمل وجه وانتم الان بنيتوا صف ثاني من النساء، يعني احنا كنا الصف الاول فانتم الان بنيتوا الصف الثاني، خلينا اوديكم تدرسوا في موسكو كل واحده تختار يعني تختار ماده الذي تحبها. تطور يعني كان فعلا يعني في ودي ونفسي اني اروح موسكو ادرس الطب، لكن للاسف قلت لك انه هذا الطموح ما تحقق بسبب تقاليد الاسره واحداثها. هذا الطموح الذي كنت انشده طبعا تحقق طموح الاستقلال لكن ما تحققت طموح الدراسه.
إذا ما بدأنا أستاذة فوزية، بدأنا الحياة من أولها، كيف بدأت فوزية جعفر بدايتها؟ كيف كانت البداية؟ من أين بدأت؟ إلى أين وصلت؟ وهل أنت راضية الآن بما وصلت إليه؟ هل هذا ما كنت تطمحي إليه أم لا؟
من أين بدأت في إيش؟ في العمل يعني؟
في العمل نعم.
والله طبعا زي ما قلت لك بدأت العمل في مسارين. المسار الأول هو نضالي، ها؟ النضال مع تنظيم الجبهة القومية، والمسار الثاني هو المسار التربوي. المسار النضالي طبعا كان يعني استقطاب النساء اللاتي يؤمنن بالكفاح المسلح، وما نختار النساء إلا بعد التأكد من الأسرة وتاريخ الأسرة، هل هذه الأسرة وطنية وتؤمن بالكفاح المسلح من أجل استقلال البلد من الاستعمار البريطاني. وكنا نستقطب النساء وكنا يعني تدركت أني طبعا في العمل من البداية كنت عضوة حلقة يعني بداية في هذه البداية عضوة حلقة. الحلقة هذه هي تكون مسؤولة علينا وحدة ثانية الذي هي نبوة مكاوي تكون مسؤولة علينا، تخمننا بعض الأعمال التنظيمية بعض الأعمال النضالية. مثلا أني تأخذني معها نروح في مكان معانا مطبعة اللي نطبع فيها منشورات الجبهة القومية، مثلا إذا قتل فدائي من الفدائيين أو إذا كان ننشد قيام مسيرة كبيرة، نحن نصيغ هذا المنشور ونطبعه في بيت موجود إلى الآن موجود في القطيع، منطقة اسمها القطيع في كريتا، إلى الآن لازال البيت هذا موجود مع أصحابه. فكان هذا البيت هو مهيئ لنا فقط إنه في آلة طابعة اسمها رونيو، هذيك الأيام طبعا الطباعة كانت في اليد فكنا نطبع المنشورات وتحملنا ونحنا، وفي طبعا بنات جنبي قد استقطبناهم مثل عايدة يا أخي مثل زهرة بيت الله مثل أنيسة الطاهر مثل ترية منقوش مثل فطوم علي حمد، في مجموعة يعني نخبة من النساء آمنة يافعي، فدول كانوا نحملهم كل واحدة نحملها منشور وتروح مثلا واحدة تروح الشيخ عثمان واحدة تروح المعلة واحدة تروح الطوائي واحدة تبقى في كريتا وهكذا. المسؤولية الثانية نحملهم إنه مثلاً نذيع هذا المنشور، أحياناً المنشور ما يوصل في بعض الناس، نستخدم المساجد وميكروفونات المساجد في إذاعة هذه الأخبار. أنا شاطاتنا في جبهة القومية مثلاً نحن بنتين مسيرة معينة، تطلع واحدة مننا تعتلي المنبر المسجد الذي يؤذن فيه المؤذن وتذيع الخبر على أساس أنه في الساعة كذا والتجمع في المكان الفلاني وكذا للقيام بمسيرة معينة. أو إذا كان مثلا تكون الجبهة القومية عملت عملية معينة ضد القوات البريطانية، مثلا رمت بعض الفدائيين يرموا قنابل لفوق القوات البريطانية يقتلوا مثلا بريطاني يقتلوا كذا وكذا، دي هذا الخبر في المساجد.
نعم.
فكانت زهرة هبة الله مثلا مسكت مسجد في الزعفران وبدأت تذيع ومعها أنيسة الساير أو عايدة ياحي ما أذكر، لكن أعتقد هذول بدأت تذيع البيان. طبعا القوات البريطانية عرفت أنه في امرأة تذيع بيان
من الجامع
طول القوات البريطانية لا يمكن دخول المسجد، لا يمكن. مع أنه كان هذه الأيام يعني لو هذه الأيام يدخلوا للمسجد من تعلم فوق الميكروفون لكن هذه الأيام أبدا البريطاني كانوا يحترموا هذا
المقدسة. نعم
أيوة. فحوطوا على المسجد، بس يحوطوا على المسجد ويقتل البنت الحرمة يعني رفيقة هذه معتقلة داخل المكان المسجد ورفيقاتي معاها، طبعا لا تخرج على الإطلاق بسبب أنه إذا كان خرجت يعتقلوها. جالسة طبعا هم البريطانيين يخافوا من بعد المغرب يخافوا ما عاد يدخلوا في الأحياء.
نعم.
انتظروها ما خرجت شلوا نفوسهم وروحوا طبعا بعد الساعة 6 وخرجت الأخرى. وأنا كذا أني قمت بعمليات إذاعة الهذا في مسجد الهذا في كريتر هكذا بربط حتى الفدائيين كمان يجمدوا الحواري علشان ما حد يجي يدخل لنا يدخل لأي وحدة مننا ويتبيع.
نعم.
القوات البريطانية معها يعني حافها. الحمد لله يعني كنا نقوم بهذه المهمات ومهمات كثيرة 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 كنا نقوم فيها. يعني أنا لن أنسى عملية فدائية شاركت فيها مع الفدائي يوسف علي بن علي. كان طبعا فدائي مكلفين بأن احنا ننسف البيبات الممتدة من تحت جسر الشيخ عثمان، ما عارف إذا تعرف أنت المنطقة أو لا، إلى البريقة. هذه بيبات قطعة بترول خام. البيبات هذه فيها ممتدة قتلت من المصطفين إلى تحت الجسر اللي يؤدي إلى الشيخ عثمان. كانت في مهمة أعطوها للفدائي يوسف علي بن علي إنه على أساس إنك أنت بتنسف الجسر هذا. طبعا بمساعدة مين؟ بمساعدة نساء، لأنه ما بيقدر ياخذ مثلا المتفجرات مسدسه والأشياء اللي بيفجر فيها ياخذه، لأنه في قوات بريطانية عاملين نقاط تفتيش. شفتي كيف؟
نعم.
فأجاني إلى كريتر وقال لي أشتي منكم سنتين أو ثلاث على أساس إنه باخذكم ووديكم إلى مكان أنا معي مهمة بس أشتيكم يعني أنا ناولني الكيس اللي فيه بالمتفجرات. طبعاً نحن مع الشهادة نحن نطرح المتفجرات في داخل الشيدر تحت الشيدر. والأخت عايدة يافعي طعام مسدس والأخت عيشة فعيد أعطاها مدري إيش أنه متفجر ثاني أو المهم يعني أعطانا إحنا كلنا أسلحة. طلعنا معه في السيارة وكان معانا برضو اجتماع في الشيخ عثمان عند القيادي الكبير الأخ عبد الفتاح إسماعيل. إحنا التخلية يعني كنا بعد ما نكون إحنا حلقة بعدين نرفع إلى خلية.
نعم.
خلية عاملة شفتي الخلية العاملة هذه تبدأ تعمل أشياء تساعد الفدائيين تخفي الأسلحة تخفي الفدائيين عمل أشياء يعني نضالية كبيرة. أخذنا الثلاث وأعطانا إحنا نقول لك شل أعطانا المتفجرات وهذا مرينا أول نقطة طبعا في مشي هناز بخور مكسر وقفوا إحنا نزلوا من وراء الفدائي وهو الفدائي عامل نفسه سواق طبعا إحنا وراء نزلوه وفتشوه طبعا مش معه هذا إحنا ما نزلوا إحنا مش معه مساسا للتفتيش ما تطوروا في هذه الأيام بداية النظام. فمشت الأمور بسلام. النقطة الثانية نفس الشيء عند الجسر قبل ما نطلع الجسر عند الجسر برضو نزلوا نحن فتشوا قصدي نزلوا هو فتشوا فتش الشنطة فتش وكذا خلاص ما فيش حاجة. مشينا طلعنا القصر، وعند النزول عند القصر نزل وعمل نفسه إن السيارة تعطلت. فأجا يعني طبعا راقبنا لحد الأمور، ما فيش دوري بريطاني ورانا ولا في قدامنا ولا في كده، هو راقب المسألة. أجا أخذ المسدس بيده وأخذ الديناميت اللي كانت بحوزتي ونزل وربط المتفجرات في الباء يمكن على ساعة معينة وحاجة زي كده، ربطها وطلع على فوق السيارة ومشينا احنا قدام احنا إلى دار سعد عشان نجتمع مع الأخ عبد الفتاح إسماعيل. طبعا احنا اجتمعنا مع الأخ عبد الفتاح إسماعيل وكانت اجتماعاتنا مع هذول القادة هي تثقيفية أكثر، يعني يثقفونا ايش الغرض من التحرر من الاستعمار، يعملونا توعية عن حركات التحرر الوطني، ها يعملوا لنا اشياء كثيره مهمه تثقيفيه وغاليه. فنرجع نروح لهذا نروح خلاص انتهت مهمتنا في الاجتماع. اجي اخذ نحن روحنا احنا من نفس الشارع اللي قاعد نحن فيه، جينا والمكان برنج القوات البريطانيه محوطه على المنطقه والبترول مليان في البحر، تفجرت طبعا الأنابيب تفجرت الأنابيب وخلاص قالوا لنا خذوا طريق آخر، يعني ممنوع من نفس الجسر ممنوع ممنوع لأنه الجسر تفجر. المهم أخذنا خط الملاح روحنا، وطبعا الفدائي تنحى هكذا وقال الحمد لله فرح يعني إنه إيش العملية حقه نجحت طبعا بمساعدتنا. إحنا ما قمناش بالتفجير وهكذا، لكن كونك تحملي المادة المتفجرة معناته أنك اشتركتي في هذه العملية. أيوة. كان مثلا مش أنا اللي حملت المادة ولا زميلتي اللي حملت المسدس ولا كل القوات البريطانية ما بتنجحش العملية، لكن العملية نجحت بمساعدتنا نحن النساء الحمد لله. ومن مثل هذه العمل كثيرة كثيرة جدا. هذا بالنسبة للمسار النضالي.
وها هو الوقت يداهمنا، لكننا على موعد جديد في لقاء متجدد بضيفة وشخصية هذه الحلقة الأستاذة فوزية محمد جعفر الشاذلي. كونوا معنا في لقائنا في الحلقة القادمة من برنامج يمنيات بارزات. هذه تحياتي لكم هدى العطافي من الأعداد والتقديم، هي لكم أيضا من سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.